السلام الله عليكم ورحمة وبركاته، طيب الله جميع أوقاتكم بالخير والمسرات. مرحبا بكم مشاهدي الكرام إلى هذه الحلقة الطيبة المباركة من برنامجكم يستفتونك. رحبوا معي في مطلع هذا اللقاء بضيفي وضيفكم صاحب الفضيلة الشيخ عبد المحسن بن عبد الله الزامل، وهو المرشد بإدارة التوجيه والإرشاد بالأمن العام. حياكم الله شيخنا.
حياكم الله شيخنا وبارك الله فيكم بإخوان المشاهدين، كما أسأله سبحانه وتعالى يجعل لقاءنا لقاء نافعا مباركا مني وكرما. آمين
آمين يا رب. أسعد إخواني وأخواتي بتواصلكم اتباعا، بارك الله فيكم. حياكم الله يا شيخنا. حقيقة فيه يعني متعة كبيرة جدا يا شيخنا في الحديث عن طلب العلم، ومع يعني قامة علمية من أمثالكم، نسأل الله يجزيكم عنا خير الجزاء. كنا قد تحدثنا في أبواب متفرقة في طلب العلم وفي هذا الطريق الطيب المبارك. نريد أن نبدأ يا شيخنا بموضوع يعني بسيط، اللي هو مسألة الملح في طلب العلم. أحيانا تصل الأسئلة كثيرة أنه هل ينبغي الإنسان أن يكون شديد على نفسه في طلب العلم؟ ما المقصود بالملح؟ وهل لها تأثير في الترويح عن النفس في طلب العلم؟
أحسنت، بارك الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد،
اللهم صل وسلم،
وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد سبق الإشارة في لقاء سابق، وهذا أمر مطروق ومعروف، وكثير وأهل العلم يبينونه ويدللون عليه بالأدلة من الكتاب والسنة، أن هذا العلم لا بد فيه من الجد والاجتهاد والأخذ فيه بقوة وبذل الجهد والصبر والاحتساب مع النية، كما تقدم لشرحه، وهذا محل إجماع من أهل العلم. والمعنى أنه لا بد أن تكون هنالك همة، وأن يكون هناك قصد بين واضح في طلب العلم، بأن يعمل بما أمر الله به سبحانه وتعالى، وأن يعلم غيره.
جميل.
وأن العلم حكم عظيمة، وهذه الوصية هي وصية أهل العلم في نظمهم ونثرهم، أخذا من كتاب الله سبحانه وتعالى وسنة رسوله عليه الصلاة
والسلام.
وفي لامية الوردي رحمه الله في وصيته للعلم ولابنه يقول: أي بني اسمع وصايا جمعت حكما خصت بها خير المنه. أطلب العلم ولا تكسل، فما أبعد الخير على أهل الكسل. واحتفل للفقه في الدين ولا تشتغل عنه بمال أو خول، واهجر النوم وحصله، فما أبعد الخير على أهل الكسل. لا تقل قد ذهبت أربابه، كل من سار على الدرب وصل. في ازدياد العلم إرغام العدا، وجمال العلم يا صاحب العمل يا صاحبي. فالمعنى أن جمال العلم هو العمل، والعلم لا يحلو ولا يطيب، بل لا يصح إلا بالعمل، لأنه شرطه، كما أن الطهارة شرط للصلاة، فالعلم له شرط وهو صحة النية. فإذا لم تصح النية لم يصح العلم، بل يكون العلم وبالا على صاحبه، ويكون ضرره أكثر من نفعه، ويكون كالفتيلة التي تضيء لغيرها وتحرق نفسها. فينبغي لمن طلب العلم يجتهد في طلبه وأن يجد، والمعنى أن يسلك السبل التي يحصل بها العلم. ثم طالب العلم مع جده واجتهاده فليعلم أن روحه ونفسه هي دابته ومركوبه التي تحمله، فعليه أن يرفق، فلا يحملها ما لا تطيق.
جميل.
والروح والنفس مثل البدن، كما أن البدن له طاقة وله قدرة محدودة، فالروح كذلك، بل الروح ألطف، ولا يحمل البدن إلا الروح، البدن يحمل الروح، وإذا طابت الروح وزكت زكى البدن، وإذا زكى البدن زكت الحواس والجوارح، وحصلت لذة العلم والأنس بالعلم بجوارح الإنسان كلها.
جميل.
وقد نبه كثير من أهل العلم، بل هذا مأخوذ من هديه عليه الصلاة والسلام، وهو الرفق في كل شيء. وقال عليه الصلاة والسلام: ما دخل الرفق في شيء إلا زانه، ولا نزع من شيء إلا شانه. وأهل العلم لهم طرق في هذا، والناس يختلفون في هذا الباب، كما أنهم في باب الدنيا والتجارة تختلف هممهم ونشاطهم، منهم من تكون له همة ونشاط ولا يكاد يريح بدنه إلا الشيء اليسير، ثم يستجم بهذه الراحة على أعمال الأخرى، لكن يختلف إجمام النفس من شخص إلى آخر. وذلك أن الأبدان كالأرواح، فالبدن قد كما يكون قويا ويكون أقوى من بدن فلان، كذلك الروح.
صحيح.
ما دام عنده روح فيها قوة ونشاط فلا يفرط في أي لحظة في تحصيله، كما أقول: واهجر النوم وحصله، أي علم، ولا تكسل، فما أبعد الخير على أهل الكسل. فهذا هو المطلوب. لكن مع ذلك أهل العلم الله عليهم كانوا يجمون النفوس ويحمضون، مثل الإبل حين تأكل شيئا من الأزهار والثمار يحمض لها بالشيء الذي تجتر به، فلا يتغير عليها ولا تتضرر ولا تضرر. ولهذا يروى عن ابن عباس رحمه الله رضي عنه أنه كان حين يأخذ في العلم بجميع أبوابه ويسأله يقول: أحمض لنا، معنى أنه يعطي شيئا من الراحة في ما يأخذ من الأشعار والنواد والقصص التي هي إجمام للنفس وراحة لها. هذا هو أنسهم،
يا سلام،
وهذه هي راحتهم التي ينشطون بها في السير. مثل الإنسان حين يكون سائر في الطريق الطويل، لا شك أنه حين يسير مسافة طويلة يجم نفسه ومركوب سيارته فيرتاح في الطريق، ثم ذلك يسير.
جميل.
وكذلك الزهري رحمه الله روى الخطيب البغدادي في الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع أنه رحمه الله كما يقول معمر، قال الزهري: قال: إن المجلس إذا طال كان للشيطان فيه نصيب. يعني حين يطول يحصل الملل، فما دام الناس ينظرون إليك وما دام الأعناق ممدودة أيضا، ففي هذه الحالة العلم له موضع. لكن حين يتكئ هذا ويميل هذا هنا، فاعلم أن النفوس ضعفت. فلهذا عليك أن ترفق بنفسك وبغيرك. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: سأنظرن يوما من أيام أحدثكن فيه. والنبي عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم حيث جابر بن سمرة كان بعد صلى الفجر كان يتحدثون في أمر الجاهلية، فكانوا يضحكون ويتبسم الناس حتى تطلع الشمس حزنا أو حسناء، تطلع الشمس طلوعا يعني طلوعا حسنا، فيذكرون شيئا من أمور الجاهلية، يحمدون الله سبحانه وتعالى على من عليهم بالإسلام، ويذكرون بعض القصاص وبعض الوقائع حين يقارنوا أنفسهم لما من الله عليهم بالإسلام، فيذكروا ما كانوا عليه، فيكون هذا فيه إجمال النفوس من جهة القوة والجد والنشاط تمسك الإسلام.
يا سلام.
وهذا أيضا واقع في قصص أيضا، يعني حتى في علماء العصور على مر العصور إلى يومنا هذا، فإن النفوس طبيعتها بطبيعة تحب هذا الشيء. هناك قصص أيضا في هذا يعني.
جميل جميل، أحسن الله إليكم شيخنا. الحقيقة من أسئلة كثيرة الحقيقة حول هذا الأمر، لكن هذا أخونا أبو باسل من تونس يسأل عن المشقة في طلب العلم، ويقول: هل صحيح أنه كلما زادت المشقة في طلب العلم كان هذا العلم أكثر بركة؟
لا شك الكلام هذا من حيث الأصل صحيح، أن العلم حين تجد فيه وتنشط فيه وتجد فيه المشقة، لا شك أن الإنسان لا يجد ولا ينشط بقوة ولا يبالي بالصعاب إلا للشيء الثمين لتحصيله، فإذا حصل عليه فإنه لا يمكن الرضا، لأن الذي لا يحصل إلا بالجد واجتهاد وكدح وعمل، الغالب أن الإنسان يحافظ عليه.
صحيح.
فالإنسان حين يسعى مثلا في طلب التجارة ويحصل على الأموال، إذا حصل أموال يبحث عن آمن الأماكن في هذا المال، في بيت أو بنك أو نحو ذلك، أو كانوا كما كانوا في القديم يضعونها في أمكنة بعيدة. لماذا؟ لأنه وجد المشقة العظيمة تحصيلها. فهذا إذا كان في باب الدنيا فإنه في باب العلم أعظم وأعظم. وكان السلف رحمة الله عليهم يعني يمشون المسافات الطويلة والرحلات الطويلة في تحصيل العلم، ولذا هذا العلم الذي يحصلونه مع هذه المشقة يكون من أنفع العلم.
يا سلام.
ولا شك أنه حين يجتهد ويكدح لا يكون هذا عن صدق وإخلاص في طلب، بل ربما أحدهم يسعى إلى مسافة طويلة في حديث واحد أو مسألة واحدة، بل كانوا رضي الله عنهم الواحد يمشي مسافة طويلة لحديث بلغة حديث بلغة، مع أن الحديث هو قد رواه من طريق، لكنه بينه وبين هذا الشيخ شخص فيريد أن يعلو حتى يكون أقرب، فيسعى فيمشي المسافات الطويلة ويريد المشقة. لكن هذا العلم الذي حصله يكون ألذ ما يكون.
يا سلام.
ولذا كثير من السلف الله عليهم مع المشقة هذه، إلا أنها مشقة في الجسد، أما الروح لا مشقة فيه. ولهذا تنسيهم لذة الروح وأنس الروح مشقة البدن، بل قد لا يحس أحدهم بما هو فيه من مشقة لما يجد من لذة، حتى إن الشافعي رحمه الله يروى عنه أنه قال: إني والله أسمع الفائدة، اسمعها بأذنيه مثلا أو قد يقرأ، فوددت أن جميع جسمي أسماعا وأبصارا لكي تلتذ بهذا اللي سمعته.
يا سلام.
من شدة أنسه ولذته بالعلم. وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى بهذه الأمة، حيث أنهم مع المشقة الشديدة إلا إنهم سبحانه رحمة الله عليهم معانون شظف العيش وقلة الزاد، لكن مع قوة ونشاط. عبيد بن يعيش المحاملي رحمه الله أحد شيوخ مسلم، توفي سنة 228 للهجرة من الطبقة العاشرة، كان رحمه الله يكتب في كل أوقاته، وتأتي بعض أهل البيت إما ابنته أو أخته أو زوجه بالطعام فلا يلتفت إليه، مشغول مشغول، فيرحمه بعض مع أنه ينسي يرحمونه، فتجلس عنده في الطعام، فعند ذلك تلقمه الطعام وهو يكتب، وهو يكتب مع أنه شيء يسير وعلى حاله. بل حكي ما هو أعجب من هذا، وهو محمد ابن عبد السلام اللي هو أبوه سحنون، سحنون أحد علماء المالكية الكبار رحمة الله عليه، توفي سنة 256 للهجرة، هو من كبار الفقهاء، وأبوه عالم جليل أخذ عنه العلم رحمة الله عليه. فكانوا يكدحون ويجدون من المشقة الشيء الشديد، لكنها مشقة على البدن والروح في أنس ولذة، والروح إذا التذت وأنست فإن مشقة البدن تكون يسيرة.
يا سلام.
بل بعضهم قد يتمنى طولها لأنه لا يحس بها. وأنت تعرف الإنسان إذا لو جاء خبر مثلا
مفرح مثلا صحيح،
قد يصيبه شيء أو يحصل لا يحس به لشدة أنسه ولذته، مع أن قد تكون من أمور الدنيا التي يفرح بها. فما كان لله من العلم الذي هو أشرف من العمل أو منه الطاعات من باب أولى. هذا اللي هو ابن سحنون محمد بن عبد السلام، وهو مالكي رحمه الله، عالم كبير من أئمة السنة، هو والده. جاءته أيضا يعني خادمه أو أحد من في داره بالطعام، فكان مشغول عنه، فلما رأته مشغولا أخذت تلقمه تجعل الطعام في فمه لقمة لقمة وهو يأكل، فلما فرغ الطعام ذهبت فلما فرغ من الكتابة نادى أهل البيت أحضروا الطعام.
نسى
ما أحس. قالوا قد أكلته. قال والله ما أحسست ولا علمت بذلك.
روحه مبحرة في العلم سبحان الله.
يعني شيء. وهذه القصص سبق أن ذكرت في لقاء سابق لولا أنها قصص واقعة لقيل إنها أحلام. أحلام في ليست واقع لكنها واقعة مروية بالنصوص الصحيحة، وبعضها يحكيها نفس من وقعت له. كما قيل ثم انقضت تلك السنون وأهلها فكأنها وكأنهم أحلام، لكنها واقعة. والقصص في هذا كثيرة
جميل.
لأهل العلم، ومع ذلك هم مع جدهم وأنسهم بالعلم إلا أنهم كما سبق يحبون الملاح والطرائف التي هي عون، لكن ما دام المسألة في كتابة ورواية فإن ما يأخذونه من ملح هي من أسباب النشاط على العلم، أيضا قد يكون كثير منها من أسباب فهم العلم.
يا سلام.
لأن بعض ما يكون من الملح والنوادر تكون شواهد شعرية في مسائل تتعلق بالعلم وفهم الغريب أو في أبواب النحو ونحو ذلك، وهذا واقع في تراجم كثير من أهل العلم شيء من هذا. فعلى طالب العلم أن يجتهد ويجد، وليس معنى ذلك أن المشقة لازمة، لا، المشقة ليست مقصودة، المقصود هو طالب العلم، مثل العبادة، لكن حين تحصل المشقة عرضا فالإنسان ما جرعها، لكن ليس في الشريعة شيء أنك تقصد المشقة، لا، وما جعل عليكم في الدين حرج.
الحمد لله.
يعني فاتقوا الله ما استطعتم.
صحيح.
فالمعنى أن المشقة هي مقصود، المقصود هو تحصيل العلم وطلب العلم والعمل به والدعوة إليه ونشر، هذا المقصود. كذلك ما يأتي في الشريعة من أبواب العمل المقصود تحصيله، لكن حين لا يتيسر هذا الباب من أبواب الدين إلا بالمشقة يكون مطلوبا، لا طلب غاية لكن من باب الوسيلة. لهذا سبحانه وتعالى يقول وتحملوا أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغين إلا بشق الأنفس، يعني لما كان هذا الشيء يحصل تبعا لا قصدا يؤجر الإنسان عليه. إنسان حين يسير إلى المسجد يؤجر على خطواته التي يخطوها، لكن ما يقصد المشقة، يقول أنا سوف أقصد المسجد من طريق بعيد، بدل أن يكون بيني وبين المسجد مثلا 100 خطوة أذهب إلى طريق آخر يكون بيني وبين المسجد، يكون بيني وبين المسجد 100 خطوة أو 300 خطوة، هذا غير مشروع.
جميل.
ليس من السنة. فالمشقة ليست مقصوداتها، لكن حين لا يكون تحصيل هذا الشيء من فضائل العلم والعمل المشقة فيكون مطلوبا لا لذاته لكن لأنه عرض الطريق. نعم.
جميل. الحقيقة في سؤال مهم جدا، أنا حاولت أجمع مجموعة من الأسئلة وأصيغها في سؤال واحد. البعض يا شيخ أنا في طلب العلم يقول الأصل هو كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام، الآن أصبح هناك عدة مذاهب، المذاهب الأربعة مثلا.
نعم.
أحد الأخوة هنا يسأل يقول فأي المذاهب يعني أبدأ في طلب العلم، هل أبدأ في مذهب الشافعي أم الإمام أحمد؟ كأنه يعني استشفيت من هذا كله شيخنا أن هناك فروق جوهرية مثلا بين هذه المذاهب، أو أن الخلاف فقط هو في مجرد الفروع.
نقول كل من أراد طلب العلم لا يقول أنا أطلب على مذهب فلان على منه، هؤلاء العلماء كلهم قصدهم العمل بالسنة.
يا سلام.
وكلهم يقول قولة واحد اتفق عليهم جاءت المعنى، إذا رأيتم قولي وخالف لقولي النبي صلى الله عليه وسلم فضربوا بقولي عرض الحائط، هذا هو، وهذا محل إجماع من السلف الله عليهم، من عمل عمل ليس عليهم أمرنا فهو رد، كل العلماء. وهؤلاء العلماء شيوخ بعضهم لبعض، الإمام أحمد شيخه الشافعي، والشافعي شيخه مالك، وأبو حنيفة رحمه الله له مشايخ من العلماء من أهل الحديث، وله طلاب من أهل الفقه والحديث، وكذلك المذاهب ليست الأربعة، المذاهب كثيرة، لكن هذه المذاهب اشتهرت، فكل هؤلاء العلماء إنما قصدهم تحقيق مراده عليه الصلاة والسلام، ما جاء في كتاب الله سبحانه وتعالى وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. لكن العلماء يختلفون، فهذا يبلغه شيء وهذا يبلغه شيء، وأنت عليك أن تطلب العلم. فإذا كنت مثلا في بلد وعندك أناس من أهل العلم المتحققين به الثقات، وتحرص في تلقي العلم، فلا تنظر ما هو مذهبه، لا، تعرف أنه من أهل العلم، من أهل الفضل الذين ينشرون العلم، أطلب على يديه العلم. لو فرض أنه إنسان في بلد مذهب الشافعي أدرس فيه، أدرس عليه ما دام من أهل العلم، وافهم أصول العلم عن طريق هذا العالم، واجتهد في مدرسة العالم حين تدرس عليه وتناقشه، لكن عليك بالأدب مع شيخك. الأدب، الأدب قبل الطلب، هذه قاعدة متفق عليها. كان السلف رحمة الله عليهم يأمرون أولادهم بأن يأخذوا الأدب، وكانوا ينظرون إلى سمته وينظرون إلى هديه فيأخذون عنه. والإمام أحمد رحمه الله كان يحضر عنده الطلاب وكانوا يأخذون عنه الأدب.
جميل.
والعلم كله أدب، والعلم كما قال بعض العلم إنه أدب الله لنبيه صلى الله عليه وسلم. وكذلك تعليم النبي عليه الصلاة والسلام للصحابة هو أدب لهم، وهذا هو المقصود. والأدب هو أن يتأدب الإنسان في معاملته وفي عمله، وأن يكون على طريق مستقيم. فالعلماء رحمة الله عليهم كلهم قصدهم هو تحقيق ما جاء في الكتاب والسنة، لكن نعلم أنه لا أحد يحيط بالعلم.
صحيح.
ما أحد يحيط بالعلم.
صحيح.
يخفى على أبي حنيفة ما علمه مالك، ويخفى على مالك ما علمه الشافعي، ويخفى على الشافعي ما علمه أحمد، كذلك أحمد يخفى عليه ما علمه الشافعي، وهكذا. لكن أهل العلم كملوا بعضهم بعضا، ولهذا يجتمعون ويتدارسون. وأن ترى العلماء في كل زمان وفي وقتنا هذا ممن درس العلم على أي مذهب من المذهب، فيلتقون في المؤتمرات وفي الندوات ويتدارسون العلم، ويستفيد بعضهم من بعض، ولا يقول بعضهم لا أنا شافعي لا بد أن تأخذ بهذا القول. لا، من تحقق بالعلم لا يقول هذا، إنما دراسة المذاهب لأجل أنه كما قيل العلم له مفاتيح. ولو أن إنسان صار يوما يدرس في مختصرات في مذهب أحمد، ويوم مختصرات في مذهب الشافعي، وآخر في مذهب مالك، وآخر مذهب حنيفة، يكون عائرا ها هنا وها هنا، لا يثبت ولا يحصل شيء. لكن عليك بالصبر والدوام وملازمة شيخ من أهل العلم، مع التحقق في أيضا مما ينبغي سلامة المعتقد مهم. لكن لو أنه أراد أن يطلب من بعض العلوم التي هي من علوم الآلة، فالأمر في هذا أيسر، في هذا أيسر. لكن مهما أمكن أن يكون العالم متحقق بالعلم الشرعي والتمسك والدليل، كان هذا هو الواجب.
جميل.
فالمقصود من دراسة العلم على العلماء هو التأصيل، والإنسان حين يحسن القصد ويؤصل في طلب العلم على أهل العلم المتحققين به، بعد ذلك ينطلق وينظر. ما دام عند التأصيل يستطيع النظر، يستطيع الترجيح بين المذاهب على مقتضى ما جاء في الكتاب والسنة. وسيرة السلف في هذا واضحة، وكان السلف يثني بعضهم على بعض، وتجد العالم الذي على مذهب أحمد مثلا يكتب إلى العالم العلم الشافعي في مسألة، فيكتب له ردا يشكره على ذلك، حيث بيّن له ما وقع فيه من أخطاء أو أوهام. هذه طريقة العلم. لا شك هناك بعض من ينتسب إلى هذا المذهب تعصب.
صحيح.
وقالوا قولا يعني منكرا، وهذا وقع في الغالب في جميع المذاهب، هذا وقع. ولهذا نرى مثلا يعني أئمة كبار مع جلالتهم، لكن لا يوافقون على بعض الأقوال، مثل بعض عبارات الجويني رحمه الله مع جلالته، لكن العبارات لا تقبل منه. يعني حين يقول إنه يجب على الناس أن يأخذ مذهب الشافعي، هذا قاله ابن العربي المالكي رحمه الله في أحكام قوله، كلمات أيضا من هذا الصنف
شديدة
شديدة يعني. ووقع أيضا لبعض الأحناف، وأيضا هذا يقع في بعض علماء الحنابل غيرهم، لكن لا يوافق، وهذه من الزلات. التي تطوى ولا تروى، ويستغفر لأصحابها وينظر إلى علمهم وما نشروه من العلم ويؤخذ به، والعصمة لم تضمن لأحد.
صحيح.
كل منا كما قال مالك راد وارض عنا صاحب
هذا القبر،
هذا القبر
عليه الصلاة والسلام.
وبعضهم قال قولا شنيعا في هذا الباب، هذا يحذر طالب حين يقع على مثل هذه العبارات أن يتمسك بها ويظنها، يظن بهذا أنه قال هذا القول وأنه مبني على الأصل. لا، غاية أمر يستغفر لأصحابها ويعتذر لهم، وقد يكون هذه الكلمة رويت عنهم وهم رجعوا عنها.
جميل.
لأن الحري بالعالم أنه حين يبين لهم يرجع إلى الحق.
يا سلام.
كما قال بعضهم لأن أكون ذنبا في الحق خير من أن أكون، لأن أكون خير من أن أكون رأسا في الباطن. فنسأل الله سبحانه وتعالى لنا.
آمين.
والإخوان هداية العلماء والصالحين.
آمين. أحسن الله إليكم شيخنا على البيان الطيب. الحقيقة هذا يقودني شيخنا، أنت تحدثت عن التعصب أحيانا في بعض إلى قضية الحسد أحيانا بين الأقران في طلب العلم، وما يمكن أنها تؤثر، هل تؤثر هذه على طلب الشخص للعلم؟
لا تؤثر، لكن نريد الحسد قد يراد به الغبطة.
جميل.
وما خلا جسد من حسد، والنبي عليه الصلاة والسلام قال ابن مسعود حديث من لا حسد إلا بإذنتين أي لا غبطة، ولهذا قد يحصل شيء من هذا وهو التنافس، إذا كان على سبيل التنافس هذا مطلوب، لكن على سبيل الحسد أن يتمنى زوال لا، لكن غبطة يعني أنت أن الغبطة أن تتمنى مثل ما له.
جميل.
هذا لا أن يزول ما عنده. يعني قال تغبطه على ذلك، غبطه يغبطه بمعنى أنه تمنى مثل ما له، لا يتمنى زوال النعمة، هذا أمر مطلوب ومن المنافسة على الخير. وعمر رضي الله عنه فعل ذلك مع أبي بكر. يكثر في الحديث المشهور رواه هشام ابن سعد عن زيد بن أسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما عند أحمد الترمذي أن النبي عليه الصلاة والسلام حث الناس على الصدقة، فقال عمر رضي الله عنه اليوم أسبق اليوم سوف أسبق بكر، أو بكر كان سباقا. عمر استحضر في نفسه شيء من المنافسة والغبطة، اليوم لا يسبق، يقول ناسي لا يسبق بكر. فجاء عمر رضي الله عنه بنصف ماله، جميع ماله قسم نصفين، ترك نصفه لأهله ونصفه أتى للنبي عليه الصلاة والسلام. فبينما هو يعطي النبي المال اللي جاء أبو بكر بمال قد وضع عليه غطاء أو سترة، النبي قال عليه الصلاة والسلام قال ماذا أبقيت لأهلك؟ قال أبقيت لهم مثله عمر. لما جاء أبو بكر قال ماذا أبقيت لأهلك يا أبو بكر؟ قال أبقيت لهم الله ورسوله.
الله.
قال عمر رضي الله عنه والله لا أسابقك اليوم إلى شيء أبدا.
يا سلام.
أبو بكر رضي الله عنه الفضل له من جهتين، أولا جهة أنه أتى بماله كله، الأمر الثاني أنه لم يقع عنده شيء من المنافسة لأن نفسه سمحت بكل شيء. في منافسة ماذا؟ منافسة تكون يعني حين يقع عنده أقدم هذا الشيء بعض الثلث، لا ما في شيء، قدم المال كله. وهذا إذا وقع عن هذا الوجه لا بأس به، لكن الشأن أن يتعدى إلى الظلم إلى اتهام إلى سوء الظن في الواجب هو أن يكون طالب العلم عنده حسن ظن بإخوانه، وخاصة بين طلاب العلم. ولا شك أنه قد يقع منافسة، هذه وقعت منافسة.
صحيح.
في أزمنة بين أهل العلم، بل في أزمنة قريبة وبعيدة، لكن قد يكون بين اثنين، وقد يكون أحدهم لا يحصل منه رد اليه. الحافظ حجر وقع بينه وبين العيني، السخاوي بينه وبين السيوطي، ابن منده وقع بينه وبين أحد من علم ابن عقدة أو غيره من أهل العلم، وقع شيء من هذا، أو مطين وغير ذلك، محمد عبد الله الحضر مطين، فهذه تقع. لكن الشأن هو أنه لا يتجاوز ولا يتعدى، وتكون نفسه طيبة على إخوانه، وهذا بالمجاهدة. ويروى في هذا أثار عن ابن عباس والله أعلم بصحتها في هذا، فمن نافس على سبيل الغبطة هذا أمر مطلوب، لكن الشأن أن يتعدى إلى سوء الظن بإخوانه خاصة بين أهل العلم، والواجب أن تحسن الظن بإخوانك.
جميل.
وبهذا يحصل الخير والبركة في نشر العلم والهدى والخير. نعم
الحمد لله. أحد الإخوة يسأل هنا يا شيخنا عن البداية في طلب العلم، هل يبدأ بالمتون المختصرة؟ وإذا كان سيبدأ بالمتون المختصرة فهل أبدأ مثلا بالفقه أم بالتفسير أم بالحديث أم بها جميعا؟
والله هذا سؤال واسع بالحقيقة، ويعني أهل العلم تكلموا في هذا الزمان وفي هذا الزمان تكلموا فيه وبينوا، وهنالك أيضا أحيل أخي السائل على بعض الأشرطة وبعض الكتب التي قد يكون الكلام يجد فيها أحسن وأفضل مما أذكره له، وهي متوفرة ولله الحمد، ممكن أن يسمعها من أهل العلم المتحققين به. قد مثلا أذكر له مثلا شيء، وقد تكون هنالك مناهج أو كتب
صحيح
تذكر لتكون أولى، وأيضا هو بحسب المكان والبيئة التي هو فيها والمتون التي تشرح، لأن بعض البلاد قد تشرح فيها متون ويبدأ بها وفي بلاد أخرى متون، فعليه أن يرجع مثلا إلى من يكون أقرب إلى بلد من المتحققين بذلك لعله يكون أنفع إن شاء الله.
السلام عليكم. أحد الأخوة يسأل يقول هل لطالب العلم أن يختلف مع شيخه، وإذا اختلف مع شيخه في بعض مسائل العلم التي يرى أن شيخه قد خالف فيها أقوال أهل العلم، هل له أن يخبره بهذا الخلاف؟
إذا كان يريد أن يخبره بهذا الخلاف من باب المدارسة من باب البحث هذا لا بأس به، لكن إذا كان الإخبار بهذا يورث النزاع فهذا أمر خلاف طريقة العلم. والمعنى لأن المقصود من العلم ونشر العلم هو اجتماع الناس على الحق وعلى الصواب، قد يكون هذا القول الذي يتكلم به أهل بعض أهل العلم أو يقول به أو يفتي به وإن كان مرجوحا يكون هو الراجح في هذه الحال وإن كان مرجوحا في غيرها.
صحيح.
هذه قاعدة طويلة وفيها كلام لأهل العلم مبسوط، فالمعنى أن يختلف لا بأس أن يباحث الإنسان شيخه أو التلميذ أو الشيخ أيضا طلابه في مسائل ويذكر لهم هذه المسألة وما فيها من الخلاف، وقد يكون خالفه غيره ويذكر عذر من خالفه، المقصود أنه لا يكون على سبيل التعالي على غيره. وأنا يحضرني هنا قصة للشيخ العلامة مفتي ند في زمانه عبد الله بن عبد الرحمن أبو بطين رحمه الله، هذا العالم الكبير، وكانت وفاته سنة 1282 وكانت ولادته رحمه الله 1194 لما مات له 88 سنة رحمه الله. كان فقيها حافظا أيضا له عناية عظيمة بالحديث، حتى قيل إنه يستحضر كثير من متون الفقه خاصة المقنع سوى المختصرات الأخرى كالزاد، كان رحمه الله إذا شرح يذكر نصوص العلماء من هذه الكتب بنصها. وكان أيضا صاحب حكمة ورجل له هيبته، وكان رحمه الله قد عمل في القضاء. فالمقصود أنه في سنة من السنوات في سنة 1168 هذه قصة ذكرها الشيخ علامة رحمه الله عبد الله بسام رحمه الله في كتاب علماء نجد، وأنا هذا الكتاب علقت عليه قديما مع بعض الكتب التي طلعت فيها مثل تهذيب الكمال وسير أعلام النبلاء، كنت قرأت فيه وعلقت في طرة الكتاب في علماء نجد خلال 8 قرون بعض الفوائد، كتبت بعض الفوائد التي من نواد فوائد والقصص لأنه فيده، وأضع الصفحة وأشير إلى أبيات القصة من ضمن هذه القصة، وقد راجعت بعض القصص قبل هذا اللقاء، لكن هذه القصة معروفة ومشهورة.
جميل.
فهذه القصة وهي أنه رحمه الله قدم إلى بريدة في هذا العام 1168 رحمه الله 1168.
جميل.
وكان قاضي بريدة الشيخ سليمان المقبل، وكان أحد طلابه، أحد طلاب الشيخ أبو بطير رحمه الله، وقد يكون في هذا الوقت يعني شباب الشيخ سليمان الله فيه.
صحيح.
والشيخ رحمه الله سليمان جرى على المذهب في أن ليلة الإغماء عند المتأخرين يجون تصام في ليلة الشك، في ليلة الشك. الشيخ ابن رحمه الله في تقريرات ودروسك على القول المشهور وعلى القول الصحيح أنه لا يصام يوم الشك ولا يصام، والأدلة في هذا معروفة. فلما دخل البلد فأعلن الشيخ رحمه الله اللي هو القاضي الصوم أن الصيام جوادا على الجاري على المذهب. أتى أناس من بعض طلاب العلم نحو ذلك من باب نصحهم يعني، ويقولون يا شيخ أنت تقرر في دروسك وتقرر في كتبك وكذا وكذا أنه لا يصام هذا اليوم، والشيخ قد أعلن الصيام. الشيخ رحمه الله في حكمته قال: هل أعلن الشيخ؟ أعلن القاضي؟ كان حط الطلاب قال نحن مع الشيخ،
يا سلام،
نصوم إذا صام الشيخ. كان هذه الكلمة من أعظم أسباب وعد أي أمر يؤول إلى خلافه ونزاع.
فضلوا
أن الشيخ رحمه الله قال: كيف هذا القول مرجوح خلاف القول الصحيح خلاف قول الجمهور؟ ويكون الناس حزبين، حزب المحزبين، وتحصل فتنه شر أعظم وأشد من المقصود. ولهذا العلماء يقررون قاعدة، ما معناها؟ أنه قد يكون القول المرجوح والراجح يعني في ذلك الوقت هو المثابة. هي ذكرها ومن ذكرها رحمه الله أيضا ابن رجب، شيخ الإسلام قررها مواضع، لكن ابن رجب رحمه ذكرها وذكر مثالا في كتاب الاستخراج لأعمال الخراج أو للخراج نحو ذلك. ذكر رحمه الله في مسألة الرهن هل هو مضمون أو أمانة، وأن الجاري على قول كثير منهم أنه أمانة في يد المرتهن، وأن هذا الذي يفتي به بعض العلماء. فذكر عن القاضي أنه قال لابن بطة وكان يفتي بأنه أمانة: إن الناس كانوا يتهاونون في أمر الرهن، صاروا يجحدون ما دام أمانة المؤتمن قول بيمينه سيجحدون الرهون. فأفتى ابن بطة بأن الرهن مضمون على القول الذي هو مرجوح عنده، أفتى بأنه مضمون وأن الناس لا يصلحون إلا بهذا. وهذا أيضا يعني جرى عليه العمل في أماكن أخرى.
جميل.
فهذا كله يعني عودا على بدء، وهو أن حين يحصل خلاف في مسألة أو يخالف شيخه نحو ذلك فلا بأس مدارسة أو الكتابة مثلا.
جميل.
الكتابة مثلا سرا، بل بعض العلماء رحمة الله عليهم لشدة تواضعه مع قوة حفظ فهمه قد يطلب من طلابه أو يسألهم لا سؤال استجواب، سؤال استفسار.
يا سلام.
هذا وقع لأبي موسى المديني رحمه الله مع عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي ابن عبد الغني بن الواحد بن علي بن سرور صاحب العمدة والكتب العظيمة رحمه الله في سنة 600 للهجرة، وكان في أول طلبة العلم شائش، كان شباب شابا.
يا سلام.
كان يحضر جلسة درس أبي موسى المديني رحمه الله، كان يمر حال ذلك الزمان. فجرى مدارسة بسبب حديث هل هو البخاري ليس في البخاري، واختلف فيه بعض الطلاب. فقال عبد الغني في الحلقة هو قال ليس في البخاري، نفح ليس في البخاري. فقالوا إذا اختلف نكتب إلى شيخنا، كتبوا رقعة رفعوا على الشيخ أبي موسى رحمه الله فرفعوها، فلما قرأها نادى الشيخ عبد الغني: يا شيخ عبد الغني، هذا الحديث هل يوجد في البخاري؟ يسأله عادة، مع أن كان بعض قرانه وزملائه يعني ربما نافسوه وربما خالفوه ويقولون يفصل من شيء. الشيخ رحمه الله أشاد به. فقصد إذا كان خلاف وكان هذا الجواب يكون فيه على سبيل الإشادة ورفع شأن الطالب، هذا لا شك من خصال الحسنة للشيخ.
صحيح.
في رفع همة الطالب حين يسأل في مثل هذه المسألة، ويعود الأمر إلى الشيخ ثم الشيخ يعيده إلى الطالب فيسأله. وهذا واقع أهل العلم، لأن قصده هو العلم وطلب العلم للعمل لا للترفع به، ولا للتعالي به، بل لقصد أن يتعلم الناس العلم كما قال الشافعي: وددت أن الناس تعلموا هذا العلم ولم ينسبوا إلي منه شيئا.
يا سلام، أحسن الله إليكم شيخنا. أيضا أحد الأخوة يسأل، منير يقول: هل صحة حديث إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع؟
حي جيد، رواه أبو داود وغيره من حديث أبي الدرداء: وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب رضا بما يصنع، تواضعا له. وهذا دليل بين في أن طالب العلم معان وموفق وميسر له السبيل، وأهل العلم في رحلاتهم وفي قطعهم المسافات الطويلة وفي قصص منقولة الشيء العظيم في هذا الباب. وأنا تحضرني هنا قصة ليعقوب بن سفيان رحمه الله، يعقوب بن سفيان الفسوي، وهذا من علماء الكوفة، توفى في 277 للهجرة. كان قد سافر إلى بلاد بعيدة لطلب العلم، كان شابا صغيرا، فلما بلغ هذا البلد وكان غريبا ليس معروفا، فذهب إلى الخامس الفندق، يعني ذهب لمحل مول، فأخذ مسكنا له لأجل أن يستقر فيه لأن يعود إليه في الليل ويرجع ويبحث. فكان يذهب من قبل الفجر ويطلب العلم ويكتب العلم ولا يرجع إلا في الليل، ثم في الليل يكتب ويقيد على سراج أو على فانوس نحو ذلك، النور ضعيف جدا.
صحيح.
كان طول وقته وهو يبحث ويكتب، ثم في الليل يأتي ويسهر مع الكتابة مع الاجتهاد في تدقيق النظر. فبينما هو في ليلة من الليالي اشتد به الأمر وهو يكتب، إذ سال الماء من عينيه فلم يبصر شيئا.
يا الله،
شاب تو ابتدأ طلب العلم، فأصابه هم وحزن، فوضع رأسه بين ركبتيه وغلبه النوم بشدة الهم، غلبه النوم أو الغم، يعني غمه دعمه همه ما وقع له. قال: فرأى الرسول عليه الصلاة والسلام ثم قال له: يا يعقوب، ما بك؟ قلت: يا رسول الله، جئت من أهلي من بلاد بعيدة، هذا في النوم، لأجي كتابة سنتك، وقد أصابني ما أصابني، وأنا لم يهمني ذهب بصر، إنما همني أنني لا أستطيع أن أكتب الآن. فقال: ادنه. قال: فدنوت منه. قال: فنفث على عيني، ثم استيقظت وأنا أبصر الدوات،
سبحان الله،
وأبصر الضوء وأبصر السراج، فأخذت وعدت لما كنت فيه. هل لا شك من آيات الله وكرامه. أظن يعقوب الحسن أو الحسن سفيان، لكن القصة مذكورة في يعني في سيرة النبلاء وغيرها من كتب أهل العلم، وقصصهم في هذا كثيرة. فطالب العلم معان مسدد، وضده من قد يسخر والعياذ بالله.
صح.
هذا وقع في قصة وقعت في هذا الباب، أن بعض المجانين وبعض السفه مر ببعض طلاب العلم الذين يمشون، فقال لهم: ارفقوا ارفقوا لا تكسروا أجنحة الملائكة.
نعوذ
بالله.
سلام.
قالوا: فما لبث أن حفت رجلاه فسقط، والعياذ بالله، عوقب عقوبة عاجلة، والعياذ بالله. هو هذا شؤم الرد على النبي عليه السلام، قد يقع عقوبة وقد يمهل لحكمة منه سبحانه وتعالى. فالأمر خطير، فالواجب على التسليم لأمره سبحانه وتعالى ولأمر النبي عليه الصلاة والسلام. هذا هو الواجب. والإنسان حين يقصر فهمه يقول: سمعنا وأطعنا.
جميل.
يسمع ويطيع إن ضرت الحكمة فالحمد لله، وإلا يسمع ويطيع. وكل أمر الشرع ونهيه ودلالته كل حكم خير وحكم خير.
جميل.
وهنا قصة أيضا إذا أمكن.
تفضل يا شيخ. تفضل.
أيضا في هذا الباب وقعت في حديث أبي هريرة رضي الله عنه وهو حينما اشترى شاة مصرات فهو بالخيار ثلاثة أيام. الحديث في خلاف بين الجمهور والأحناف، وأن الأحناف لا يقولون بأن يردها ورد صاعا من تمر على قول لهم في ذلك. فبينما أحد العلماء من الشافعي يقرر هذه المسألة في الجامع في أحد الجوامع في بغداد وغيره، إذ جاء رجل حنفي من خراسان، وبعضهم عنده شدة في التعصب، وكان الشيخ يقرر هذه المسألة، فاعترض هذا الخراساني فقال: هذا الحديث لا نقبله، أبو هريرة ليس بفقيه فلا يقبل حديثه، عياذ بالله. فمن وكذلك إن سقطت حية من السقف فعملت إليه فهرب، فقلنا له: تب تب. فقال: أتوب أتوب أتوب، ثم ذهبت فلا ندري أين ذهبت. هذه أيضا عبرة وآية في مثل هذا. فالواجب على طالب العلم وطالب الحق أن يعظم السنة، من عظم السنة فتح الله عليه من أبواب الفهم والعلم بقدر تعظيمه لها وزكاة نفسه، فهذا الواجب. ومن ذلك ما تقدم الإشارة إليه كما سبق في سؤال أخينا السائل. نعم،
أحسن الله إليكم. أيضا في السؤال الآخر شيخنا يقول: صحة حديث أطلب العلم من المهد إلى اللحد.
لا، حديث لا يصح، لكن معنى صحيح. جاءت حديث في هذا الباب: أطلب الصين من المهد إلى اللحد، لكن المعنى صحيح. الإمام أحمد رحمه الله قال هذا المعنى وقيل له في ذلك، كان الإمام أحمد رحمه الله صبي دون التمييز دون البلوغ، دون البلوغ كان يخرج سحرا قبل الفجر، وأحيانا كان يبادر، وكانت أمه تمسك به خوفا عليه، فإذا سمعت الأذان أذنت له، لكن أحيانا ربما خرج. وكان رحمه الله يسرع ويركض أحيانا، فيرى بعض الناس يعلمون وقرأ رحمه الله فيقولون: ما هذا يا أحمد، ما هذا يا أحمد، إلى متى؟ قال: من المحبرة إلى المقبرة.
الله، هم هذه
من المحبرة إلى المقبرة، هكذا. والمحبرة والكتابة هذه طريقة العلم، والطالب العلم يكون معه قلمه ومحبرته، ويقيد: العلم صيد والكتابة قيده، قيد صيودك بالحبال الواثقة، فمن الحماقة تصيد غزالة ثم تتركها بالخلاق طالق. وما يذكر في هذا أن أحد شيوخ البخاري هو محمد بن سلام البيكندي، والراجح في لام التخفيف كما يقول حافظ رحمه الله، وهذا أيضا كان ثريا وغني رحمه الله، وكان عنده همة وحرص في طلب العلم، وهو في درس شيخه إذ انكسر قلمه، كسر قلمه، فاستعجل رحمه الله يريد أخشى أن يفوت الشيخ، يملي: من يعطيني قلم بدينار، قلم بدينار. قال: فترامت الأقلام إليه من كل ناحية، القلم يعني يسير لا
صحيح.
قال: فترامت الأقلام إليه من كل ناحية، فأخذ قلم فبادر بالكتابة رحمه الله. هكذا كانت همته. فلا شك أن العلم يطلب من المهد ولا منتهى لطلب العلم.
نعم.
عبد الله مبارك رحمه الله قيل له: تكتب كل شيء؟ كان يكتب، فإذا حضرت الفائدة وليس عنده ما يكتب يكتبها في يده، لم يتيسر قد يكون كفه ممتلئ فيكتب في الجدار. قال: فقيل له: إلى متى تكتب؟ إلى متى؟ قال: لعل الكلمة التي أنجو بها لم أكتبها حتى
يا الله.
شوف هذا، هكذا كانوا، كانت الله عليهم يكتبون لقصد النجاة، مثل ما يعمل العمل لقصد النجاة.
صح.
هذا هو القصد. سبق الإشارة إلى أبيات العراقي رحمه: وصحح العزم، ومن أحسن ما يطلب في ذا العلم شيئان هما: تكثيرك الصلاة لا للعادة، بل قاصدا بذاك للعبادة. وهذا الشاهد، والنفع مطلقا وخاص، النفع مطلقا، كقول الحنظلي. الحنظلي من هو؟ عبد الله مبارك. كقول الحنظلي: لعل ما أنجو به لم يحصل. يعني يكتب العلم لأمرين: بقصد ولي صالح، نجاة نفسه، صلاح نفسه، وأيضا نفع الحق، والنفع مطلقا، ما يقصد شخص، لجميع الخلق عموما، ينفع الخلق كله. رحمة الله.
آمين يا رب العالمين. أنا السؤال الحقيقة ظريف من أبو عثمان، يقول: شيخ، أنا بالنسبة لمكتبة طالب العلم، هل لابد لطالب العلم أن يكون لديه مكتبة خاصة فيه؟
المكتبة ليست شرط، المكتبة ليست شرط، لكن في الغالب وخاصة الوقت هذه لابد أن يكون للإنسان كتب يرجع إليها.
جميل.
مع أن تيسرت اليوم يعني أدوات تحصيل العلم، صح، لكن لابد من الكتاب. الكتاب له لذة،
صحيح،
وله متعة، وتقليب الكتاب ليس كتقليب في صفحات الإنترنت أبدا، مع أن الكتاب الموثق متقن يسلم من الأخطاء فله متعة. ثم الكتاب تستفيد فوائد عظيمة قد لا تستفيدها من غيره، قد تبحث عن فائدة مثلا في الكتاب فتمر بك فائدة هي ألذ عندك من الفائدة التي تبحثها، فتتبع هذه الفائدة فائدة أخرى فتعود بفوائد عظيمة، وهذه فوائد عظيمة قد تنسيك الفائدة التي كنت تبحثها. هي فائدة لكن لأنها فائدة أعلى وأرفع وألذ في نفسك فإنك تسير وقد تبحث في هذا الكتاب حتى تقرأه وحتى تتم الكتاب. ولهذا كان بعض الصلاة الله عليهم إذا أمسك الكتاب أو علم بالكتاب حرص على تحصيله بأي ثمن ولو بنقض بيته، لو نقض الجذوع وباعها، وهذا وقع لبعضهم
من أجل كتاب،
من أجل كتاب، من أجل كتاب حتى طالعه. ثم حين يأخذ الكتاب يلزم نفسه ألا يخرج من بيته إلا لصلاة حتى يقرأ الكتاب. حتى إن بعض أهل العلم رحمة الله عليهم طلاب العلم من شدة حرصهم كان مباشر يذهب إلى المسجد، وقد يتأخر أحيانا إلى إقامة الصلاة ثم مباشر يرجع، وهذا اجتهاد الله أعلم ينظر فيه، ولا يصلي الراتب كان راتبا، بمعنى أنه على هذا القول عنده أفضل طلب العلم أفضل. وهذا وقع فيما أظن يغلب على ظني أنه وقع لابن دقيق العيد لما حصل على كتاب الرافعي رحمه الله، ذكروا في ترجمته، لكن على ظن ابن دقيق العيد رحمه الله أنه اجتزأ بالفرائض عن النوافل حتى ينهيه، وهذا أيضا وقع لكثير من أهل العلم. وذكر ابن رجب رحمه الله عن أبي العلاء الهمداني، معنا وقت؟
والله يبدو أن الوقت انتهى يا شيخ، لعلك تختمها على سريع.
لا لا، هذا أبي العلاء الهمداني رحمه الله حضر النداء على كتب ابن الجواليقي، كانت كتب نفيسة، فكان منها كتاب بستين دينارا، وكان موعد سداده الخميس، بيع عرضت الخميس والسداد الخميس الآتي. فذهب خرج مباشرة من بغداد والناس يشعر إلى بلده، فنادى على بيته فباعه بستين، فلما وصل ستين قال كفى، قيل إنه
بأكثر.
يبلغ أكثر، قال لا يكفيني، فأخذ ستين دينار ثم رجع في يوم الخميس ولم يشعر بأحد إلا بعليك، فأخذ الكتاب بستين دينار.
الله أكبر، شكر الله لك. آمين يا رب. الحقيقة ما نجده من اللذة والمتعة في هذه المدارسة الطيبة معكم يا شيخنا، فما بالك من يعني هو على هذا الطريق في الحلق. نسأل الله التوفيق والسداد. شكر لكم شيخنا على المشاركة معنا في هذه
الحلقة. شكر الله لكم.
شكر لكم أنتم مشاهدين الكرام على طيب المتابعة لنا في هذه الحلقة. شكرا لضيفي وضيفكم صاحب الفضيلة الشيخ عبد المحسن ابن عبد الله الزامل، وهو المرشد بإدارة التوجيه والإرشاد بالأمن العام. لنا لقاء يجمعنا، إلى ذلك الحين استودعكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.